الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أشار المصنف رحمه الله في هذه المسألة إلى أن الزوج ملزم بدفع التكاليف التي تتعلق بمؤونة تنظيف الزوجة، وهذا نص عليه طائفة من أهل العلم رحمة الله عليه، أن الأمور التي تحتاجها المرأة للتنظيف كما في القديم من السدر والأشنان أنه يهيئ ذلك لها، لأن هذا مما يتحقق به المقصود من النكاح. وأما بالنسبة لخادمها ومن يخدمها وهي المرأة التي تقوم على خدمتها فليس بملزم بنفقتها، وإنما يختص الحكم بالمرأة نفسها. وأما من يخدمها وهي الخادمة التي تكون معها، وهذا في المسألة التي ذكرناها أن بعض النساء يلزم الزوج بإخدامهن، وذكرنا ذلك أنه مبني على العرف، وأنه إذا كانت من أنها إذا كانت من بيئة يخدم مثلها فإنه يجب على الزوج أن يخدمها، أن يحضر لها خادمة. فإذا أحضر لها الخادمة فإنه لا تلزمه مؤونة تنظيف الخادمة، لأن الاستمتاع بالزوجة وليس بالخادمة، ومن هنا تلزمه مؤونة الزوجة دون مؤونة الخادمة. نعم.
لا دواء وهجرة طبيب.
وعليه، لما قال وعليه يدل على أنه أمر لازم وواجب عليه. وفي زماننا ما يكون من الصابون وأدوات التنظيف الذي تحتاج إليه المرأة للنظافة، إذا استحمت أو اغتسلت تحتاج مثلا إلى الليف الذي تتنظف به في جسدها، تحتاج إلى الصابون، تحتاج إلى بعض المطهرات في الحدود التي يستطيعها الزوج. وأما إذا أراد الأكمل والأفضل فزادها وطلب لها الأفضل والأكمل في هذه الأشياء فهذا أجر أعظم عند الله عز وجل، لأنه من كمال العشرة، من كمال الإحسان، بشرط أن لا يصل إلى الإسراف. فإذا من حيث الأصل الزوج لا بد له من تهيئة الأدوات التي تتنظف والأشياء التي تحتاجها المرأة للنظافة. ومن هنا احتاجت ماء لتغتسل به، فإن عليها أن يحضر هذا الماء. وكذلك أيضا احتاجت إلى الصابون والمطهرات، وفي زماننا الأشياء المنظفة المعروفة في كل زمان بحسبه يحضر هذه الأشياء إليها، ولذلك تتضرر المرأة ويضيق عليها الأمر إذا كانت لا تجد هذه الأشياء. فلو عاشت مع زوجك لا تجد ما تتنظف به فإن هذا يؤذيها ويضر بها ولا يحسن منها التباعد لزوجها. ومن هنا قالوا أن هذا يحقق مقصود الشرع من حصول الألفة والمحبة، والمرأة إذا تزينت زوجها وتجملت لبعلها في الحدود الشرعية دون إسراف ولا بذخ ولا مشاكلة لأعداء الإسلام فإن هذا يبعده عن الفتنة ويعينها على العفة ويمكنها من أن تحسن بعلها أكثر وتكون أكثر. وكان هذا محفوظ حتى في السير وأخبار الصحابيات أنها تزينت وتجملت وفي فتهيأت، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال فتمتشط الغائبة وتدهن، وهذا يدل على أن المرأة تتجمل لبعلها وتتزين لبعلها. فيشمل هذا أدوات التنظيف كما ذكرنا، وأدوات التسريح للشعر، وأدوات الحلاقة التي تحلق بها أو تنتف بها شعرها مما جرى العرف به، يعني كل عرف بحسبه. في القديم كان الصابون، وكانت أمشاط العاج على اختلاف طبقات النساء. في زماننا توجد مساحيق ليست مشتملة على مواد محرمة، وطبيعية ويمكن للمرأة أن ترتفق بها، فهذه يهيئها الزوج زوجته. نعم.
لا دواء وهجرة طبيب،
أي ليس على الزوج أن يداوي زوجته، وليس على الزوج أن يعالجها إذا مرضت. هذا محل إجماع واتفاق يعني بين المذاهب الأربعة رحمة الله عليهم وغيرهم، كلهم نصوا على أن الزوج ليس ملزما بعلاج زوجته، وذلك لأن المرض متعلق ببدنها، فهذا أمر يتعلق بذاتها وليس له صلة بالحياة الزوجية. صحيح أنه لا يمكن أن يستمتع بها إلا إذا شفيت، هذا شيء لا يعني، مثل ما لو استأجر أجيرا لعمل ومرض الأجير، فليس من حقه أن يطالب هذا الأجير بعلاجه، فالأجير ليس من حقه أن يطالب بعلاجه، وإن كان يعني في بعض القوانين والأعراف أنها تلزم رب العمل بمداواة الأجير، وهذا ليس له أصل في الشرع، ليس هناك أصل شرعي. الأجير بيني وبينه عقد أن يقوم ببناء، أن يقوم بعمل يقيم هذا العمل ويأخذ أجره، أما أن أتكلف بعلاجه ودوائه ويلزم بعلاجه ودوائه فهذا ليس هناك أصل شرعي يدل عليه. المعروف عند علماء هذا، ولذلك العلماء لما ذكروا مسألة الزوجة أنه لا يجب تطبيبها قاسوها على مسألة الإجارة، كما نبه على ذلك الإمام ابن قدامة وغيره رحمة الله عليه، لأن طب البدن نفسه من مصلحة الزوجة لذاتها. صحيح أنه لا يستطيع أن يتحقق مقصوده من الاستمتاع بها، فإذا إذا أحب أن يتفضل فهذا فضل منه وليس بفرض عليه، ليس بواجب عليه أن يعالج زوجته، ولكن من المعروف والإحسان أن الزوج يقوم على معالجة زوجته ويسعى في تطبيبها ودوائها، وهذا من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، لأنه فيه إحسان إلى أقرب الناس إليك بعد والديك وهي زوجك وحبك وأهلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فإذا أراد أن يعالج زوجته، فإذا كان العلاج طب دوائي وطب وقائي فلا بأس، فإن خرج عن الطب العلاجي والوقائي إلى أمور بعضها قد يكون معارض للشريعة فحينئذ لا. فإذا كانت المرأة محتاجة لعلاج ضروري لإنقاذ نفسها كأمراض القلب وأمراض الشرايين أعاذ الله إياكم منها ونحو ذلك من الأمراض المميتة، هذه ضرورية، أو كانت حاجية كآلام الضرس ونحوها، هذه حاجية لأن فيها حرج، أو كانت وقائية مثل أن تستخدم بعض العقاقير لأمر يغلب على الظن أنها ستبتلى به بعض العقاقير التي يقصد منها تحصين دون الأمراض ونحوها. أما إذا خرج عن الدواء والوقاء وأصبح من الفضول أو أصبح مخالف للمقصود الشرع مثل وضع اللولب، ليس بعلاج ولا دواء وليس بوقاية من حيث الأصل، لأن استباحة الفرج مع اشتمال على المحاذير من استباحة النظر إلى الفرج والإيلاج في الفرج ومس العورة وكشفها وكذلك إرباك العادة، أنه يربك العادة مع أنه يخالف مقصود الشرع لأنه يقطع النسل أو يمنع النسل في مدة وجوده، ومقصود الشرع من الزواج التكاثر والتناسل. ولذلك لما ضعف إيمان الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله عز وجل، وأصبحت المرأة تشتكي من الحمل، أصبح كل شيء ضروري وأصبحت تقول ضرورة، مع أن الله عز وجل أثبت أن الحمل كره وأنه وهن على وهن وأنه عذاب. ولماذا أعطى الله المرأة من الحق ما لم يعطيه للأب، أعطى الأمة ما لم يعطيه للأب، وأعطاها من الفضل والخير والأجر حتى إنها لو ماتت في نفاسها فهي شهيدة، وهذا كله يدل على أن الشرع مقصود في هذا. فالمقصود أنه إذا كان علاجها على سبيل التغيير للخلقة مجتمع على تغيير الخلقة أو مجتمع على محذور فهذا لا يعالجها، لأنه إذا عالجها على هذا الوجه أعانها على معصية الله عز وجل، يداويها ويعالجها إن احتاجت. أما إذا كان العلاج للحمل فالحمل واجب عليه أن ينفق عليه وأن يقوم عليه، لأن الولد ولده، ولذلك قال تعالى كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فبين سبحانه وتعالى أن الحمل مستحق لوالده، ولذلك يلزم بالنفقة عليه، فإذا احتاجت لدواء لهذا الحمل وجب عليه أن ينفق على هذا الجنين، لأن حياته ونجاته بإذن الله عز وجل موقوفة على هذا الدواء أو هذا العلاج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك يجب عليه أن ينفق. ونفقة حياة الجنين والمحافظة على حياة الجنين أعظم من نفقة ما يتبع ذلك، ولذلك يجب عليها أن يعالج المرأة إذا كان ذلك متعلقا بحملها، بناء على ما قرره العلماء رحمهم الله من أن المولود له مطالب بنفقة الحمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة.
قلنا شوف الأسئلة، هذا فصل مرتبط بعضه ببعض ووقت ما يسعف.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل تبرأ ذمة الزوج عن النفقة إذا قام بها أولاده لأمهم؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأولاد ليسوا مطالبين بالنفقة ما دام الزوج موجودا، بل الواجب عليه أن ينفق على زوجته وأن يتقي الله عز وجل في امرأته ويعطيها حقها. لكن لو تبرع الأولاد، تبرعوا، ليس بواجب عليهم، لو أنهم تبرعوا ورضي هو فلا بأس، ولكن في الحقيقة الأصل يقتضي أنه هو الذي ينفق. ولا شك أن الأم تتضرر بنفقة ولدها عليها، لأن ولدها إذا أنفق عليها اكتسب المنة عليها، ولذلك الأصل أن ينفق عليها زوجها، وأن يطالب هذا الزوج بالقيام بحقه وأن يتق الله عز وجل، ولو كانت نفقته واجبة على أحد وأسند ذلك أحد النفقة إلى من هو أصغر منه سنا لتمعر من ذلك وتضرر وتألم، فلا شك أن في هذا غضاضة على المرأة وأذية لها أنها تأخذ نفقتها من ولدها، ولو أن الولد يتشرف بذلك، لكن ليس كل الأولاد يحسن الملاطفة والإحسان في مشاعر والدته، ومن هنا الأصل يقتضي أن الوالد هو الذي ينفق ويقوم بالنفقة إذا رضيت الأم وتسامحوا وتشاوروا أن تراض منهم، هذا شيء لا يتكلم فيه، ما كان عن رضا وطيب نفس هذا لا يتكلم فيه، لكن أن يكون بسيف الحياء ويشتمل على الإهانة والغض من مكانة الأم والإذلال لها بنفقة ولدها عليها فلا، لأنه حق واجب على الزوج، ولا يجوز أن تمتهن في حقها، بل واجب عليه أن يؤدي هذا الحق كما أمره الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: حقها عليك أن تطعمها مما تطعم وأن تكسوها إذا اكتسيت. هذا يدل على أن الأصل أنه متعلق بالزوج، وأن على الزوج أن يتق الله عز وجل في نفقة زوجته، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، في غزوة بدر كثير من المواقف والعبر، هل حدثتمونا فضيلة الشيخ بشيء من ذلك؟ أثابكم الله.
غزوة بدر ملحمة من ملاحم الإسلام، ويوم من أيامه الجليلة العظام، أعز الله فيه جنده ونصر عبده وأعلى كلمته وصدق وعده سبحانه الذي لا يخلف الميعاد. هذه الغزوة تعتبر من أعظم غزوات الإسلام، ولذلك فتح الله عز وجل بها على قلوب المؤمنين فتحا مبينا، وكلما نظر المؤمن في حوادثها وتدبير الله جل وعلا لأحداثها ازداد إيمانا بالله جل جلاله ويقينا بالله سبحانه وتعالى وثباتا على الحق واستمساكا بدين الله عز وجل. فهو يوم سماه الله عز وجل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، مستضعفون، مضطهدون، محتقرون، في قلة من العدد والعدة، فأخرجهم الله جل وعلا أعزة أقوياء، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ففصل الله عز وجل فيها بين الحق والباطل. غزوة بدر تلك الغزوة العظيمة التي تذكر المؤمن الصادق بأنه لا بد من الصدق مع الله، وأن هذا الدين لا يمكن أن يستقيم الأمر فيه إلا بالإخلاص التام لله جل وعلا، وأن من كان لله كان الله له، ومن كان مع الله فإن الله لا يخذله، وأنه إذا صدق مع الله فإن الله يصدقه. هذه الغزوة التي خرج فيها أولئك النفر، أولئك الذين كتبت لهم السعادة في بطون أمهاتهم، أولئك النفر الذين نادى عليهم منادي الله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أولئك النفر الذين صدقوا وثبتوا، قالوا فبروا في قولهم وصدقوا في مقالهم، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا عنك رجل واحد، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، اشتروا الموت لمرضاة الله عز وجل، وباعوا الحياة رخيصة من أجل هذا الدين، لا يريدون بها دنيا ولا رياء ولا نفاقا ولا سمعة، ولكن لله وفي الله وابتغاء ما عند الله جل جلاله. ولذلك فاز البدريون بالمناقب العظيمة والمنازل الجليلة الكريمة هناك في ذلك المكان الذي كان على غير ميعاد، كان اللقاء فيه على غير ميعاد، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فربك إذا قدر، وربك إذا أمر، وربك إذا دبر الأمر من فوق سبع سماوات يسير بتدبيره، أخرج جحافل الكفر وأئمة الكفر ورؤوس الشر، كم قالوا وكم فعلوا وكم عذبوا وكم آذوا وكم طغوا وبغوا، حتى جاء أمر الله جل جلاله، أخرجهم من عزتهم إلى ذلة، ومن كرامتهم إلى مهانة، ومن حياتهم إلى موت وجحيم ودركات لا يعلم عذابها إلا الله جل جلاله، لأن الأمر أمره، والقدر قدره قدره، والأمر كله له جل جلاله، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الله أكبر، أناس كانوا في عزتهم وقوتهم وبطشهم يستدرجون هذا الاستدراج، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ويعلم كل مؤمن أن كل طاغية وكل باغية وكل معتد أن حبله قصير وأمده قصير، وأنه في متاع الغرور، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما خلق الله السماوات والأرض عبثا، ما خلق الله هذا الكون عبث، بدر ملحمة تحرك القلوب إلى الله جل جلاله، لكن يقف الإنسان متأملا متدبرا، حفاة حملهم ربهم، عراة كساهم ربهم، جياع أطعمهم ربهم، كان غذاؤهم وقوتهم وشوكتهم كلمة التوحيد والإخلاص لا إله إلا الله، خرجوا من أجلها وقاتلوا من أجلها، فأعزهم الله بها العزة التي لا ذلة بعدها أبدا، وأكرمهم بها الكرامة التي لا مهانة بعدها أبدا. الله أكبر، أبو جهل رأس الكفر والعداء للإسلام الذي كان يقول ويفعل، وإذا به يقف عليه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ويقف ذلك الموقف الذليل المهان، لأن كل من اعتدى حدود الله عز وجل فإنه إذا جاءته نقمة الله تأتيه على أسوأ الأحوال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال: وكذلك أخذ ربك، ثم لما جاء بالتشبيه وكذلك أي مثل ذلك، وهذه تدل على أنها مثلات لله عز وجل لا تتخلف ولا تتبدل، ليست في شخص ولا في شخصين ولا اثنان. وكذلك أخذ ربك، ما قال أخذي، أخذ ربك الذي ربي خلقه بالنعم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر بالنقم. إذا أخذ القرى، ما قال الأشخاص ولا الأفراد، إذا أخذ القرى وهي ظالمة، جملة حالية أي في حال الظلم والبغي والعدوان في يوم بدر، مواقف عظيمة. فالعبد الصالح المؤمن الموقن يعتبر من عزة الإيمان واندحار الشيطان، فالباطل حبله قصير يملي للعبد ثم يخذله في موقفه. ولذلك وقال الشيطان لما رأى ما رأى ماذا قال؟ إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، إني أرى ما لا ترون. قال بعض أئمة التفسير ويروى عن بعض أئمة السلف من الصحابة: رأى جبريل يتنزل والملائكة نصرة من الله عز وجل لنبيه وأوليائه، فنكص عدو الله عز وجل ورجع خاسئا دليلا، جاء بهم وهم في عدد وعدة وقوة وشوكة من أجل، نسأل الله السلامة والعافية، مصارعهم وسوء خواتمهم والعياذ بالله. فلما رأى جبريل وجاءت ساعة الحق في غزوة بدر، مواقف عظيمة في ليلة بدر، ينزل الله سبحانه وتعالى: ويغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله أكبر. إذا وقف العبد لله وكان الله معه يزلزل بالفتن، لكن ما إن تثبت قدمه حتى تأتيه الرحمات وتتنزل لهم من الله السكينة والثبات في كل كرب وكل نكبة في فرد أو جماعة أو أمة، إذا ضاقت عليها وثبتت مع ربها تنزلت عليها السكينة وجاءها الثبات من الله سبحانه وتعالى، وجاءت المعونة وجاء النصر، فرأيت بشائر الخير وبشائر الرحمة من الله سبحانه وتعالى الذي لا يخذل أولياءه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لكن لابد من الثمن، الثمن الإيمان، عقيدة، توحيد، الإخلاص، ليس النفاق ولا الرياء ولا الكلام المنمق أبدا، العمل والتطبيق، قلوب صادقة. ولذلك في مواطن الشدة والبلاء لا ينظر الله سبحانه وتعالى لشيء أحب إليه من القلب. ولذلك رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أول شيء النظر فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذون. متى؟ لما نظر إلى قلوبهم وجد فيها التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. تزلزل الناس وترعب وتخاف، ولكنهم أبدا يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتجد هذه المواقف كلها تتجدد بهذا الدين وبهذا الإخلاص، الإيمان الذي كان مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليقين الذي ثبت به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت به المؤمن في كل زمان ومكان، ولكن يكون مع الله حتى يكون الله معه. هناك على ذلك المكان الطيب الطاهر، إذا تذكر المؤمن كيف خرجوا رضوان الله عليهم، والله عز وجل يعدهم إحدى الطائفتين، ثم يقفون إذا بهم أمام الموت. ومن هنا يقول العلماء: دائما تأتي المنازل العلى والتشريفات والكرامات والمكرمات من الله عز وجل حينما تقف أمام شيء لا تريده، أنت تريد شيئا معينا من الهوى ومحبة الناس، ولكن هناك ابتلاء وتمحيص من الله فيأتيك ما تكره، فتقدم لله عز وجل الرضا وتقدم له التسليم وتقدم له الإيمان والمحبة التامة الكاملة والرضا بقضائه وقدره، فيمدك الله عز وجل بعونه وثباته وتأييده وقوته لما لم يخطر لك على بال. وعندها تجد من بشائر النصر والظفر من الله سبحانه وتعالى ما لم يخطر لك على بال. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وعد الله سبحانه وتعالى أن كل من كفر وعاداه أنه سيلقي في قلبه الرعب، وهذا كله لما تخلف الأساس وهو التوحيد والإخلاص. فالعبد الصالح حينما يتأمل مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة التي اصطفاها الله واجتباها لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، هذه الأمة التي ما كانت تتجمل بقولها ولا بفعلها، ولا كانت تنمق العبارات، ولا كانت تتفاخر بأحسابها ولا بألوانها ولا بأمجادها، كانوا يقفون بلا إله إلا الله من أجلها ولأجلها، يتقدمون ويتأخرون ويأخذون ويعطون رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك أعطاهم الله عز وجل أنهم صدقوا ما عهدوا الله عليه، كما شهد الله من فوق سبع سماوات أنهم صدقوا ما عهد الله عليه. ويا لله ذلك اليوم، الله أكبر ذلك اليوم الطيب المبارك الذي إذا تذكر المؤمن عظيم ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اطلع على أهل بدر، فانظر كيف التشريف والتكريم من الله سبحانه وتعالى. اطلع على من؟ على الأغنياء، على الأثرياء؟ أبدا، اطلع على المخلصين، اطلع على المؤمنين، اطلع على المحسنين، اطلع على الصادقين والصديقين، اطلع على تلك النفوس الزكية الطاهرة. الغلامان يافعان صغيران كل منهم يشتري الموت، يقول أين أبو جهل؟ يريدان الموت من محبتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومواقف الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم في غزوة بدر التي تحرك القلوب لله عز وجل. الأنصار أعطت النبي صلى الله عليه وسلم الوعد والعهد في بيعة العقبة على أنها تحميه في المدينة، فلما خرج عن خارج المدينة ووقع الامتحان قالوا فصدقوا ووعدوا فوفوا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال قائل فلعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فبرقت أسارير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم أن يجعل جزاءه الفردوس الأعلى من الجنة كما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. كلمة عظيمة، يقول سر بنا إلى عدوك ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. وناس كانوا يشترون الموت بصدق، لكن لله وفي الله وعلى بصيرة. وإذا وقف الإنسان أمام هذه المواقف الإسلام العظيمة في أماكنها ومشاهدها، يعني بدر حينما في ذلك المكان الذي سطع نوره وأصبح ملحمة مشهورة في تلك الجنبات وعلى تلك الرمال الطاهرة، سالت دماء الشهداء، ومن جوار تلك التلال ومن تلك الرمال ارتفعت أرواح السعداء يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. لا يعلم ما لهم عند الله إلا الله، وما لهم عند الله من المنازل والمكرمات إلا هو سبحانه وتعالى. فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. وهذه الأمة لا يمكن أبدا أن يستقيم أمرها إلا بالإخلاص، إذا كانت الأمور كلها لله لا لأي شيء سواه. لا يمكن أبدا أن يستقيم أمر المؤمن في كل صغيرة وكبيرة إلا بالصدق مع الله وحده لا شريك له، لأن الله ما خلقنا لأحد، ما خلقنا إلا له سبحانه من أجل عبادته وتوحيده والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى. ومجرد ما تثبت هذه الأمة على هذا الصراط المستقيم فتصبح كليتها لله، القول لله والعمل لله، والأمور كلها تخرج من قلوب صادقة لله وفي الله، فعندها يطيب العمل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وعندها يعلم الناس ما هي ثمرات المعاملة مع الله. فللمعاملة مع الله لذة يعرفها من يعرفها، لذة يعرفها من يعرفها، عرفها الأنبياء والصالحون والأتقياء، فنالوا بها سعادة السعداء ونالوا بها شرف الأتقياء. نسأل الله بعزتي وجلاله يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه وأرحم الراحمين. والمقصود الأعظم دائما أننا إذا وقفنا أمام غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لا نقف كمتحدثين بأمجاد، ولا نقف كمتحدثين بأخبار، أبدا نقف من أجل نغرس التوحيد والإيمان، من أجل نغرس الأسس التي من أجلها قامت هذه الملاحم العظيمة، أن نغرس في قلوب الناس وأن يعلم الصغير والكبير أن المعاملة مع الله خالصة لا تشوبها شائبة، وأن المعاملة لله ليس فيها دخل لأحد سواه. إذا عرفت الأمة هذا الأساس فكل خير ترجوه لها، فهو أساس الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التفكر والاتعاظ والاعتبار بهذه المواقف العظيمة، وأن يرزقنا حسن التأسي بهم، أن يحشرنا في زمرتهم، مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحرمت بالعمرة نهار يوم 30 من شعبان، ولكن لم أبدأ بالطواف إلا ليلة رمضان، فهل تكون عمرتي واقعة في رمضان أم في شعبان؟ أثابكم الله.
هذه المسألة لها مسألة نظيرة، وهي مسألة عمرة التمتع. يشترط في العمرة لكي تكون عمرة التمتع أن تقع في أشهر الحج، فاختلف العلماء في من، وأشهر الحج تبدأ بليلة العيد لأن شوال وذو القعدة، وليلة العيد هي بداية شوال. فقال العلماء: لو أن شخصا أحرم في يوم 30 من رمضان وطاف وسعى أو سعى في ليلة العيد، هل هو متمتع أو لا؟ هذه مسألة خلافية. والصحيح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم من أهل العلم: من قال العبرة بالإحرام كالظاهرية من وافقهم، ومنهم من قال العبرة بدخول مكة كعطاء وغير من أئمة السلف، ومنهم من قال العبرة بابتداء الطواف، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، ومنهم من قال العبرة بأكثر الطواف 4 أشواط فأكثر كالحنفية، ومنهم من قال العبرة بالتحلل كالمالكية. هذا 5 أقوال مشهورة من المسألة تقاس عليها. إذا كان هناك تخريج فتوى في هذه المسألة على أصول العلماء، فالأشبه أنها تقاس على هذه المسألة. وبناء على ذلك إذا وقع ابتداء طوافه، يعني ابتدأ الطواف بعد غروب الشمس من آخر يوم من شعبان، أي ابتدأ الطواف في ليلة أول يوم من رمضان في الليلة الأولى من رمضان، فإنه معتمر في رمضان، لأن الركن الأعظم الطواف بالبيت والسعي، ومن أجله كانت العمرة، لأن العمرة من أجل أن يزور البيت. ومن هنا إذا وقعت زيارته للبيت وطوافه ابتداؤه بعد مغيب الشمس فإنها عمرة رمضانية، وإن وقع ابتداؤه للطواف قبل غروب الشمس فهي شعبانية ولا تكون آخذة حكم العمرة، وهذا على العمرة في رمضان، وهذا على التخريج الذي ذكرناه. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، متى سيستأنف الدرس إن شاء الله؟
الدرس إن شاء الله سيكون هذا آخر الدروس، ونسأل الله أن لا يجعلها أن لا يجعله آخر العهد بالخير. إن شاء الله سيكون في أول ثلاثاء في الدراسة بإذن الله، بعد العيد في أول ثلاثاء من الدراسة بإذن الله. وهكذا درس إن شاء الله يكون على الترتيب الذي اعتدناه، أنه إذا جاءت الاختبارات رفقا بالإخوة نقطع الدروس، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل إذا كان الثلاثاء الأول من الأسبوع الأول إن شاء الله نبتدئ، ونسأل الله أن ييسر ذلك بإذن الله وكرمه.
فضيلة الشيخ، أقبلت العشر الأواخر، فبماذا يوصل عبد المؤمن وبماذا توصل المرأة في بيتها؟ أثابكم الله.
جماع الخير كلها وصية بتقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يعظم له أجرا. وعلى المؤمن إذا دخلت عليه العشر أن يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فإن الله جعل الخير كل الخير في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وأسعد الناس في العشر الأواخر، وأسعد الناس في كل زمان ومكان، من رزقه الله حب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها. فيسأل المؤمن كيف كان هديه لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في هذه العشر، وكيف كان حاله عليه الصلاة والسلام حينما عرف حقها وقدرها، فكان أتقى الأمة وأعرفها بما لهذه العشر من فضيلة ومزية. فأحيا ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه، واعتكف في هذه العشر في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. فإن تيسر المؤمن أن يصيد هذه السنة فيعتكف، فعليه أن يتحرى الأمور العظيمة في اعتكافه والتي أساسها إخلاص العمل لله جل وعلا، وأن يعلم أنه ليس له من اعتكافه إلا ما أريد به وجه الله. فإذا خرج من بيته من أجل أن يعتكف هذه العشر ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فليخرج وليس في قلبه إلا الله، ويتمنى أنه يعتكف ولا أحد يراه، ويتمنى أنه معتكف ولا أحد يسمعه أو يحس به من إخلاصه لله سبحانه وتعالى. ثانيا، إذا دخل في اعتكافه عليه أن يتحرى ما يعينه على طاعة الله عز وجل ومرضاة الله، فيعلم أنها أيام قليلة، وأن هذه الأيام إن وفق فيها لطاعة الله فإن الله قد أحبه بتهيئة الخير له، لأن الله لا يهيئ الخير إلا لأحبابه وصفوته من عباده، جعلنا الله إياكم منهم بمنه وكرمه. فإذا أحس أن كل ساعة يتنافس فيها مع الصالحين ويتسابق فيها مع الأخيار والمتقين شمر عن ساعد الجد في مرضاة الله رب العالمين. فإذا جاء من يضيع عليه وقته في حديث وله نظر يمينا فرأى عباد الله الأخيار، ونظر شمالا فرأى الصفوة الأبرار ما بين قائم وراكع وساجد وتال، هذا يسأل ربه وهذا يذكر ربه وهذا يبكي ذنبه، فعندها يحتقر كل شيء يلهيه عن هذا المقصود الأعظم، يتفرغ تفرغا تاما كاملا لذكر الله عز وجل بإخلاص، ثم التفرغ لذكر الله في هذه العشر. وأفضل الذكر وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى كثرة تلاوة القرآن. فهنيئا ثم هنيئا لمن رزقه الله عز وجل لسانا تاليا لكتاب الله في اعتكافه وفي كل حين. فأسعد الناس من جعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه. كذلك أيضا عليه أن يحرص على الاستفادة من هذه العشر أثناء تلاوة القرآن في صلاح قلبه، ومن أعظم ما يصلح به القلب ويتأثر به القلب كثرة الخشوع، فإن من يكثر من قيام الليل ويتخشع في قيامه حتى ولو كان في قلبه قسوة يضغط على هذا القلب وينوي بعنقه إلى طاعة الله ومرضاة الله ويكون شديدا على نفسه، فيفرحه وعد الله عز وجل ويبكيه وعيده ويخشع لكلام الله عز وجل ويرتعد من تخويفه وتهديده، عندها لا شك أنه سيجد بركة القرآن وخيره. يحاول قدر الاستطاعة أن يكون أكثر الناس انتفاعا بالقرآن وخشوعا عند سماع القرآن، وأن لا يلتفت إلى النغمات ولا إلى الأصوات ولا إلى العبارات إلا للمقصود الأعظم، وهو التفكر والتدبر والتذكر من كتاب الله جل جلاله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كذلك أيضا عليه أن يحرص في هذه العشر على الأعمال الصالحة التي فيها تفريج كروبات المسلمين كإفطار الصائمين وكسوة العارين وتفريج الكروبات عن المكروبين، يتنافس في كل خير وبر يرضي الله عز وجل عنه. ولا مانع أن يستزيد من الخير في صحبة عالم أو أحد من أهل الفضل يذكره بالله قوله وعمله وسمته وذله، فهذا خير عظيم. كذلك ينبغي علينا أن نبتعد عن الأمور التي تبعد عن الله عز وجل، كثرة الكلام في فضول الدنيا، كثرة القيل والقال ولربما الغيبة والنميمة والضحك واللهو، الذي يدخل إلى المعتكف وهو جالس يضحك مع هذا أو هذا وينظر إلى المعتكف أنها ساعات ويرتب وقته على أنه في ساعة معينة يأتي ليجلس مع هذا ويباسط هذا، وكأن الأمر ساعات يريد أن يقضيها دون تفكر وتدبر أنه معتكف لله، وأن هذا الوقت مستحق لطاعة الله عز وجل يفوته من الخير شيء كثير. فالله الله لن يكون الإنسان معتكفا ومتحريا للسنة في بلوغ الخير في هذه العشر إلا إذا ظن وبخل بكل دقيقة وثانية، إذا ظن بها وبخل عن أن يأتيه من يلهيه، وأكره ما عنده أن يأتيه شخص يلهيه عن طاعة الله عز وجل وذكر الله عز وجل. من عرف مقدار الطاعات ولذة الذكر لله عز وجل ولذة العبادة لا شك أنه يهون في قلبي كل شيء سوى هذا، يتدمر إذا جاء أحد يسأله عن هذا. ولكن هذه منح من الله سبحانه وتعالى وهبات من الله عز وجل، وهي من بشائر القبول ودلائل القبول للعبد الصالح، أن الله يصرف عن كل من يسأل عن طاعة الله عز وجل ويهيئ لما هو أسمى وأسمى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم بمنه وكرمه ذلك الرجل وجماع الخير كما قلنا في تقوى الله عز وجل. من الأمور التي يوصى بها العبد في العشر الأواخر أن يحرص على بر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى القرابات، زيارة الإخوان والأخوات، قضاء حوائجهم، خاصة وهم إذا احتاجوا أمورا في عيدهم وفرحتهم أدخل السرور عليهم وجبر خواطرهم، خاصة إذا كانوا أيتاما أو أصغر منه سنا أو أختا تحتاج من إلى مواساة أو موقف أو قريب يحتاج إلى قضاء دين أو تفريج كربة. على كل حال أبواب الجنة عظيمة، فطوبى ثم طوبى لمن وفقه الله عز وجل أن يشمر عن ساعد الجد فينتهل من مناهل الخير في طاعة الله ومرضاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا أوفر عباده حظا ونصيبا في كل خير وبر ورحمة، والله تعالى أعلم. أسأل
الله رضية الشيخ، هل الفضل في رمضان يقتصر على الليالي دون الأيام، أم يجوز لي أن أكثر من العبادة والصلاة في النهار؟
الجواز بالإجماع على أنه يجوز أن تصلي ليلا ونهارا، ولكن الفضل في رمضان أعظم في الليل بالنسبة للقيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فجعل القيام لليل. وأما النهار فيه تفصيل، إذا كان عندك قوة وجلد مثلا كان الليل قصيرا والنهار طويلا ويمكنك أن تقوم الليل وتستفضل وقتا للنهار فلا بأس أن تصلي بالليل والنهار، لأن هذا داخل تحت أصل عام وهو الاستكثار من النوافل. لكن إذا كان الليل طويلا والنهار قصيرا وإذا نمت في النهار استعنت بنوم النهار بعد الله عز وجل على قيام الليل، فلا يشك أنك تشتغل بالنوم أفضل من أن تشتغل، لأنك إذا اشتغلت بصلاة النهار شغلتك عن صلاة الليل وهي أفضل. والنصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار عموما. ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال وركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر، وقال إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. فهذا يدل دلالة واضحة على أن قيام الليل وصلاة الليل أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة تقول أنا امرأة حامل والدم يجري معي بكثرة غير أني أصلي وأصوم، فهل صيامي صحيح أم يجب علي القضاء؟ أثابكم الله.
هذه مسألة خلافية قد بينا أن الصحيح أن المرأة الحامل لا تحيض، وبناء على ذلك يكون الدم دم استحاضة لا يمنع صوما ولا صلاة، على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. ولذلك قال تعالى امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وهذا أصل عند أهل العلم على أن الحامل لا تحيض، ولذلك جعل الله عز وجل الحيض مقرونا بالحمل. ولذلك الأصل الأقوى عند العلماء رحمهم الله والأرجح من قول العلماء أن الحامل لا تحيض، وبناء على ذلك ما رأته من الدم فهو دم استحاضة، إلا إذا رأت الدم قبل النفاس بيوم أو يومين أو ثلاثة بالكثير. في مذهب طائفة كما هو مذهب الحنابلة أنه يلحق بدم النفاس، لأن النفاس ربما استعجل وانفجر قبل وقته وما قارب الشيء أخذ حكمه، فقالوا إذا كان قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة على اختيار طائفة منهم الإمام القدامى وطائفة من محرري أئمة الحنابلة رحمة الله عليهم أنه يلحق بدم النفاس ويأخذ حكمه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، تعطى لبعض المساجد تمور لتفطير الصائمين وينتهي شهر رمضان ويبقى منها شيء، هل يتصدق به على مجاور المسجد من الحي نظرا لكونها تزيد عن حاجة المسجد أو تكون وقفا لذلك المسجد؟
إذا تصدق بالصدقة أولا ينبغي أن يحتاط من يتقبل الصدقات فلا يأخذ أكثر من حاجته، خاصة في الأوقاف أو الأمور المسبلة على أماكن مخصوصة أو لطاعات معينة، فإن هذه الأشياء المسبلة والتي هي أشبه بالحبس على مسجد معين أو مكان معين أو زمان معين ينبغي أن ينصح فيها وأن ينفذ شرط صاحبها الذي تصدق بها، فإن كانت صدقة لتفطير الصائم فهي صدقة لتفطير الصائم. وإذا كان المسجد فيه كفاية يقولون لمن يحضر عندنا كفاية وانصرف إلى مسجد آخر، ولا يجوز أن يأخذوا أكثر من كفايتهم، لأن هذا يعطل هذه الصدقة عما هو أولى وأحرى، قد تكون هناك مساجد هي أحوج. ولذلك ينبغي أولا أن يعلم أنه إذا كانت الصدقة لتفطير الصائم ينبغي أن لا يأخذ المسجد إلا قدر كفايته، وأن ينقص خير من أن يزيد، أن ينقص ويصل الحق إلى كل مستحق، لأنه إذا نقص من هذا المسجد فإن الصدقات ستمضي إلى المساجد الأخرى وتسد حاجة الناس فيها. لكن إذا أعطيت الزيادة وأصبحت فضلا ثم فات، لا صاحبها أدرك تفطير الصائم ولا عرف حتى الذي أخذها ماذا يفعل بها، هو يفطر بها الصائم والصائم لم يعد موجودا، يصرفها إلى غير تفطير الصائم، هذا خلاف أصل الصدقة وأصل التحديث من صاحبها. وقد تكون أموال أعطيت في الأصل أشبه بالوقف على هذا الباب من الخير. فعلى كل حال تفطير الصائم إذا كان الذي أعطاه الشخص نفسه الذي أعطى المبلغ وكل أشخاصا يشتروا التمر ويشتروا الصدقة على أنها تفطير الصائم فالمال محبس لتفطير الصائم، وبناء على ذلك لا يصرف في غير تفطير الصائم. وإذا كان انتهى تفطير الصائم في رمضان يمكن أن يؤخر إلى رمضان آخر، وكان بعض مشايخنا يقول أشبه أنه يمكن أن يصرف إلى تفطير الصائم في الاثنين والخميس وقضاء رمضان، ممكن أن ينزل منزلته. لكن هذا المال لو قال له خذ 10,000 ريال هذه أنفقها في تفطير الصائم فقد حبست لتفطير الصائم، ولا تصرف في غيره إذا قصد بها أن تحبس، أو جاءه مثلا 20-30 كرتون من التمر وقال هذه تعطى تفطيرا للصائم، إذا قال هذه تعطى تفطيرا للصائم فقد حبست وأصبحت أشبه بالوقفية على تفطير الصائم، وتصرف في هذا الوجه من الخير. بعض الأحيان تكون أوقاف أموال أوصوا بها، بعض الأحيان تكون أموال من نفس المتبرعين، فهذه أمور كلها توقف وتحبس على الوجه الذي قصده صاحبه أو نص عليه من تصدق بها. أما إذا كان الشخص نفسه اشترى هذا الشيء ونوى في قرارة قلبي أنه لتفطير الصائم ثم لم يجد ينفطر به الصائم، له أن يصرفه في أي وجه من وجوه الخير، لأنه ما تعين وقفا ولا تسبيلا ولا تحبيسا، في هذه الحالة هو حر بماله، يسر الله له ووجد من صائم يفطره فالحمد لله، وإن لم يسر له وأنفقه في سبل الخير ووجه الخير الأخرى فلا بأس ولا حرج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكلت علي مسألة، كنت أصلي الشفع مع الإمام وقد فاتتني ركعة من ركعتي الشفع، ولكن الإمام قام ووصل به الوتر، فهل أسلم معه وأكون قد صليت ركعتين؟ أثابكم.
إذا سلمت معه حينئذ تكون الصلاة شفعية، والأشبه أنك تأتي بركعة حتى توتر بها. وكان بعض العلماء رحمهم الله يقول إنه إذا دخل وراء الإمام على صورة تعينت عليه تلك الصورة، يعني لأنه الشرط عند المخالفة ألا تختل صورة الصلاتين، لأنه إذا صلى وراء الإمام وسلم شفعيا والإمام قد صلى ثلاث اختلت صورة الصلاتين، وحينئذ ألزموه بركعة حتى يستقيم الاقتداء ويصح منه اتمامه بالإمام. إلا أن القول الذي ذكرناه من أنه يجوز له أن يسلم مع الإمام وتكون له شفعا، يقولون هو مخير يعني أن يصليها وترا بين أن يصليها شفعا، كما لو أن الإمام زاد ركعة فأراد أن يصلي ركعتين فقام إلى الثالثة مخير أن يضيف لها ركعة فتصبح شفعية، وبين أن يجلس ثم يسجد سجود السهو للزيادة، مخير بين الأمرين، لأن صلاة الليل على سعة والوقت فيها متسع أن يصلي العبد فيه شفعا ووترا، فالمحل قابل للشفع وقابل للوتر. فعلى كل حال إن سلمت مع الإمام أشكل على تسليمك وجود الدعاء بين الركعتين، ولا يعرف في صلاة شفعية دعاء بين ركعتين، لأنك ستدعو دعاء الوتر وتكون صليت ركعتين استبحت الدعاء في وسطها. ومن هنا قال بعض العلماء إنه لا يقوم بعد تسليم الإمام وينقض الوتر مباشرة، لأنه لو قام في هذه الحالة أحدث دعاء بين الركعتين، لأن الركعة التي صلاها مع الإمام هي الأولى ودعا بعد ركوعها ثم قام لثانية، فهو يدخل وراء الإمام بنية الشفع في شفعية لا يأذن الشرع بها، ما في الشرع أصل يدل على أنه يجوز للعبد أن يدعو بين الأولى والثانية، إنما يكون الدعاء في الثانية والأخيرة، وبناء على ذلك قالوا يشدد في هذا لأنه مخالف للأصل الشرعي، لا تعرف ركعتان يدعى في وسطها. من هذا الوجه لو قام وجاء بركعة، خاصة على مذهب من يقول إن المسبوق يقضي، فحينئذ يزول الإشكال نهائيا، لأنه سيأتي بركعة ينويها الركعة الأولى، وحينئذ تستقيم في الصلاة الثلاثية كالمغربي إذا جاء في الاثنتين الأخيرتين أضاف لها واحدة، قالوا وهذا أشبه بالاقتداء وله أصل، لأنه في المغرب إذا جاء أضاف ركعة فاستقامت صلاته وترية، لأن المغرب وتر الفرائض، وبناء على ذلك يقوون أن يأتي بركعة حتى لا تختل صورة الصلاتين، ولا يستبيح في الركعتين دعاء وسطا بين الأولى والثانية، حيث لا أصل في الشرع يدل على أن ركعتين يدعى في وسطها، وإنما الدعاء المسنون في شرع الله عز وجل في الصلوات إنما يكون في الركعة الواحدة أو في آخر الركعات إن كان العدد وتريا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.